بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: متى مات عبيد الله بن يحيى؟ سنة 98 و200. قال: حدثني عن مالك. متى مات يحيى بن عبيد الله؟ متى يحيى بن يحيى الليثي؟ سنة 34 و200. ومتى مات الإمام مالك؟ سنة 79 و200. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا قد تقدمت لنا ترجمته، ومات سنة 32 وقيل سنة 34 و100. نعم.
عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة.
هذه هي رواية يحيى الليثي، حميدة بنت أبي عبيد بن فروة، وهذا وهم من يحيى الليثي رحمه الله، خالفه سائر رواة الموطأ، وإنما الصواب حميدة بنت عبيد بن رفاعة، ووهم يحيى رحمه الله وهما آخر فقال حميدة، وسائر الرواة على أنها حميدة بالضم والتصغير. وحميدة هذه هي زوجة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، الراوي عنها هو زوجها، هي شيخة زوجها في هذا الإسناد، ويروي عنها أيضا ابنها يحيى بن إسحاق بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، وبه كانت تكنى، فكان يقال لها أم يحيى، وهي من ثقات أهل المدينة. نعم.
عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك.
كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوجة ابن أبي قتادة. قال بعض العلماء تابعية، ولكن ذهب أبو موسى المديني والمستغفري والواقدي إلى أن وابن حبان إلى أنها صحابية. نعم.
وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري.
ابن أبي قتادة اسمه عبد الله، هو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي المدني التابعي، كان ثقة قليل الحديث، ومات رحمه الله في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة 95 بالمدينة. نعم.
أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا.
أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري المدني السلمي كان يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة فيه: خير فرساننا أبو قتادة. شهد أحدا وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل شهد بدرا، وهذا القول ضعيف، وإنما والأكثرون على أن أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم للحفظ. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ مال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته، قال: فدعمته بيدي. النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسقط من على راحلته لأن غلبه النوم، قال: فدعمته بيدي فاستيقظ. قال: ثم سرنا فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته فدعمته بيدي. هذا أبو قتادة رضي الله عنه حاض نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فدعمته بيدي فاستيقظ، فقال أبو قتادة: قلت نعم يا رسول الله. قال: حفظك الله كما حفظتنا منذ الليلة. وروى ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة نقلا عن الواقدي بإسناده إلى أبي قتادة قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي قرد. ذو قرد هذا اسم موضع بين المدينة وخيبر، وهذا الموضع كانت تكون فيه إبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدت على تلك الإبل غطفان وفزارة فاستاقوها، فاتبعهم بعض المسلمين، فكان هذا سبب غزوة من الغزوات سميت بغزوة ذي قرد باسم الموضع الذي وقعت فيه. فقال أبو قتادة: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي قرد، فقال: اللهم بارك في شعره وبشره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أفلح وجهه. فقلت أي أبو قتادة: فقلت: ووجهك يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي بوجهك؟ فقال: سهم رميت به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادنو. قال: فدنوت فبصق عليه فما ضرب علي قط ولا قاح. واختلف في سنة موت أبي قتادة رضي الله عنه، فقيل مات سنة 40 بالكوفة، وصلى عليه علي بن أبي طالب. وقال الواقدي: مات سنة 54 بالمدينة، وهو ابن 72 سنة، لا أعلم خلافا بين ذلك بين علمائنا في ذلك. وهذا الذي قاله الواقدي يوافقه صنيع البخاري، فإنه ذكر أبا قتادة في كتابه التاريخ الأوسط في من مات بين 50 و60. نعم.
فسكبت له وضوءا.
نعم، تقدم أن الوضوء هو ما يتوضأ به، سكبت له وضوءا ليتوضأ به. نعم.
فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت.
أصغى لها الإناء أي أمال لها الإناء، هذه أصغى على وزن أفعال، أفعال. وقد تقدم لنا في مجلس من المجالس معاني أفعال. المعنى هنا أفعال هنا بمعنى أتت للتعدية، لأن الأصل الفعل الثلاثي صاغ، صاغ معناه مال، فإذا أردت أن تعديه فأردت أن تقول أمال تقول أصاغ، فأصاغ لها الإناء أي أمال لها الإناء ليسهل عليها الشرب منه، يدني الماء إليها. وقد ذكرنا مرة معاني أفعل التي جمعها الحسن بن زين القناني رحمه الله في توشيحه للامية الأفعال، فقلنا زيد من يحفظها؟ يخسر تحفظ زيد. بأفعال استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصل، وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى والمرء قد نمل، أعين وكثر وصير عرضن به وللبلوغ كأم آجعفر إبلا وعدين به، يادين وعدين به وأطلقن وقس ونقلنا غيرها من هذه قبلا. نعم. في قولها فأصغى لها الإناء لتشرب فشربت، إنما أصغى لها الإناء ليسهل عليها الشرب منه ليدني الماء لها، هذا فيه ما كان عليه السلف الكريم من الرفق بالبهائم والرفق بالعجماوات امتثالا لإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر أتباعه بأن يرفقوا بذوات الأكباد الرطبة. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه، يعني فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وفي رواية قالوا بعض من روى هذا الحديث قال: فشكر الله له، أي فشكر الكلب للرجل الله، فغفر الله له لشكر الكلب له. فقالوا: أولنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، في كل ذي كبد رطبة، في كل ذات كبد رطبة، في كل حي أجر، بهيمة أو إنسانا. وروى ابن ماجة وابن حبان عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الضالة من الإبل ترد علي حوضي، فهل لي من أجر إن سقيتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسقها فإن في كل ذات كبد حراء أجرا. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن في كل ذات كبد أجرا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار، حائط يعني بستان فرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، جمل هذا، حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكن. الذفرة هو ذلك الموضع الذي يعرق منه الجمل، مر ودنه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه فسكن الجمل، وفي رواية فسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تتعبه في العمل، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بالبهائم حتى عند قتلها، لا يتنافى قتلها مع الرفق بها. فقد روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا قبل هذا، يعني يكون مضيتي قبل ما تكيها، ألا قبل هذا أتريد أن تميتها موتات؟ وروى الشيخان عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس بن مالك على الحاكم بن أيوب فمر بفتية نصبوا دجاجة يرمونها، نصبوا دجاجة يرمونها حتى تموت، فقال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، تصبر البهائم، صبر البهائم هو ربطها ورميها حتى تموت. وروى الشيخان عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمر بفتية أو بنفر ربطوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فلما رأى فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا. وتفهمون معنى اللعنة؟ اللعنة الطرد من رحمة الله. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي سقتها، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية، الركية البئر، كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها، شربيلها ولا الخف ديالها اللي كانت لابسها، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به، بغي من بغايا بني إسرائيل فغفر لها به. وروى جابر وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه. الوسم كانوا يحتاجون أن يعلموا بهائمهم فيعلمونها بالوسم بالكي فكواه في وجهه. الكي جائز لا في الوجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الذي وسمه. حمار هذا يا عباد الله. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فرأينا حمرة معها فرخاها. حمرة نوع من أنواع الفراخ من نوع من أنواع الطير. قال فرأينا حمرة معها فرخاها فأخذنا فرخيها فجعلت الحمرة تعرش قالوا ترفرف حتى تكاد تدنو من الأرض ثم تطير ثم تعود. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة وفي هذا الذي ذكرت لكم يعني إشارة إلى ما وراءه. بل وحتى الفقهاء تحدثوا عن هذا فقالوا يحرم أن تحمل البهيمة ما لا تطيق من الحمل أو من المسير أو من الضرب كما يفعله كثير ممن لا يخشى الله ويرحم خلقه. لماذا ذكرت لكم هذه الأحاديث التي فيها هذه الدلالات الظاهرة في الرفق بالعجماوات والبهائم؟ لأبين لكم هذا الكلام الذي سبقت به هذه الشريعة الربانية. هذا يعني هذا قيل في القرن الأول الهجري في القرن السابع الميلادي السادس الميلادي. متى أسست أول جمعية للرفق بالحيوان؟ في القرن التاسع عشر بعد 12 قرنا من هذا الذي ذكرت لكم. 12 قرن باش سبقنا في سنة 1824 أسست أول جمعية للرفق بالحيوان في بلاد الإنجليز. ثم لما قامت لم يكن قيامها إلا على أسس أخلاقية يعني ليست عندها قوانين رادعة قوانين زاجرة أسس أخلاقية فقط. ولذلك ما زلتم تشهدون إلى الآن همجية الدول التي تزعم أنها متقدمة. نحن نرى الكوريدا في إسبانيا كوريدا تعذيب هذا الثيران للفرجة وما زلنا نرى في بعض دول أمريكا اللاتينية التحريش بين الديكة ثم إرسالها للاقتتال حتى يقتل ديك آخر ويقامرون عليها والحاصل أن الناس تعرف هذا فلا معنى لذكره. فلاش؟ لأن قيام هذه كانت على أسس أخلاقية. دير كذا أحسن كذا أحسن. أين القوانين الرادعة؟ شوفوا الإسلام لعن الله من وسم حمارا طرد الله من رحمته من وسم حمارا طرد الله من رحمته من نصب دجاجة لرميها حتى تموت. لعن من إذا طردك الله من رحمته فأي شيء يؤويك. فاش في 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 حمار أكرمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم فرخة بقت فيه رد من فجع هذه بولدها ردوا لها ولدها ترتى عندك بيدا. فإذا رأيتم ما يتمازح به من لا عقل له من بني جلدتنا من تعذيب الحيوانات يعني ترون الفرق الشاسع بين ما ينبغي أن نكون عليه وما نحن عليه الله المستعان. نعم.
قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
إنما هي عجبت أن لما قال أتعجبين يا ابنة أخي لأنه رأى العجب في وجهها. ولذلك قال أتعجبين. ولماذا عجبت؟ لأنها استغربت كيف يدني لها وضوءه وهي قد تتناول بعض النجاسات فبين لها العلة وهي قوله صلى الله عليه وسلم
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
هذه هي علة طهارة الهرة إنها ليست بنجس. لماذا؟ إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. الطوافون الخدم أو المماليك الذين يطوفون على أهليهم. هذه المادة الطواف، الطوافون هذا أو الطوافات، هذا يعني جمع لطواف أو طوافة. الطواف هو الذي يطوف، يطوف. قال الحطيئة: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. أطوف أي أكثر الطواف. إذا أردت أن تبين أنك تطوف طوافا غير كثير تقول أطوف، وإذا أكثرت الطواف تقول أطوف، ولا تقول أطوف طوافا، وإنما تقول أطوف تطويفا أو تطوافا. قال ابن دريد، أبو بكر بن دريد: الطوافون هم الخدم والمماليك. وهل الهرة من خدم؟ لا، إنما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة بالخدم، كما أنهم يطوفون على أهلهم كذلك الهرة تكثر التطواف في البيت، فهذه حيثية المشابهة. قلت لكم الطواف هذا مادته من طوف، طوف على وزن فعل. هذا الوزن يعني وزن فعل له مصادر. إذا كان فعل صحيح اللام فإن مصدره القياسي يكون على وزن تفعيل، فتقول كلم تكليما وقلب تقليبا وسلم تسليما ودرس تدريسا إلى آخره. قال ربنا تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال ربنا سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. أما إذا كان الفعل، إما إذا كان فعل معتل اللام، لامه حرف علة، فإن مصدره القياسي يكون على وزن تفعيلة، كقواه تقوية وزكاه تزكية وصلى تصلية ونحو ذلك. وقد هذا مصدر قياسي، قد يأتي لفعل الصحيح اللام، قد يأتي مصدر فعل الصحيح اللام على وزن تفعيلة، القياس أن يأتي على وزن تفعيل، لكنه قد يأتي على وزن تفعيلة، كبصره تبصرة وذكره تذكرة، والقياس بصره تبصيرا وذكره، وهذا يحفظ ولا يقاس عليه، إنما القياس هو الذي ذكرت لكم. قد يأتي لفعل مصدر آخر وهو تفعال، إذا أريد الدلالة على كثرة الفعل، ومن هذا طواف تطوافا وسيارة تسيارا، إذا أريد الدلالة على كثرة الطواف وكثرة السير. وهذا الذي ذكرت لكم هو الذي نظمه ابن مالك رحمه الله في لامية الأفعال بقوله: وفعل اجعل له التفعيل، وفعل اجعل له مصدرا التفعيل متى؟ حيث خلا من لام اعتل. إذا خلا فعل من لام اعتل فاجعل له التفعيل، وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل، للحاويه للفعل الذي يحوي اللام المعتلة للحاويه تفعيلة اجعل، وللعاري منه ربما بذل. إلى أن يقول: وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار، إلى آخر ما قال. البيت الذي ذكرت لكم بيت الحطيئة: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، له قصة طريفة لا بأس من ذكرها لكم. هذا البيت يهجو به الحطيئة زوجته، يقول: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت، يعني يقصد بيته قاعدته، المرأة التي تلزمه لكاع، يعني امرأة متناهية في اللؤم. الحطيئة كان هجاء، يقولون كان هجاء خبيث اللسان. لما هاج الزبرقان بن بدر بقصيدة التي فيها البيت المشهور: داعي المكارم لا ترحل لبغيتها، وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، استعدى عليه الزبرقان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الزبرقان بن بدر هذا كان من سيدا في الجاهلية، وكان عظيم القدر في الإسلام، ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه. والزبرقان بعضهم يقول هو ليس اسمه الزبرقان، وإنما الزبرقان لقب له لقب به لجماله، وبعضهم يقول اسمه القمر، وبعضهم يقول القمر أيضا لقب من ألقابه لأنه كان جميلا حسن الوجه. لما ارتد الناس في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثبت الزبرقان مع قومه وذهب بصدقاته إلى أبي بكر في المدينة، فأقره أبو بكر رضي الله عنه على الصدقات لحسن إسلامه ولأمانته، ثم لما كان في عهد عمر أقره أيضا على صدقات قومه. في سنة من سنوات المجاعة التي كانت في عهد عمر رضي الله عنه، الزبرقان آت من قومه إلى المدينة بالصدقات إلى عمر بن الخطاب. في الطريق لقي الحطيئة، ومع الحطيئة أهله وأولاده، فعرف الزبرقان الحطيئة ولم يعرف الحطيئة الزبرقان. فقاله الزبرقان: أين تريد؟ فقال الحطيئة: أريد العراق. قال: تصنع ماذا؟ قال: حطمتنا هذه السنة
الجوع،
فوددت أن أصادف يعني بالعراق رجلا يكفيني مؤونة عيالي وأصفيه مديحي حياتي، يعني نبقى ندح فيه هو. فقال له الزبرقان: هل لك في رجل يوسعك تمرا ولبنا ويكرمك ويجاورك أحسن جوار وأكرمه؟ فقال حطيئة: هذا وأبيك العيش، وما كنت أطمع في أقل من هذا. عند من؟ فقال له الزبرقان: عندي. قال: ومن أنت؟ قال: الزبرقان بن بدر. قال: أين منزلك؟ قال: اركب على هذه الإبل واستقبل الشمس واسأل عن القمر حتى تبلغ منزلي. هذه الإبل هي يركب عليها، واستقبل الشمس يعني المشرق، واسأل عن القمر يعني عليه على نفسه هو حتى تبلغ منزلي. فركب حتى بلغ ديار الزبرقان، فأكرمته زوجة الزبرقان وأحسن جواره، والزبرقان مشى عند عمر. سمع بذلك بغيض بن عامر بن شماس وإخوته وبنو عمه، وهؤلاء كانوا يتنافسون مع الزبرقان في الشرف. المشكلة الآن الحطيئة جاء عند الزبرقان سيمدحه وتسير مدائحه في العرب، سيكون أشرف منه. فأرسلوا إلى الزبرقان إلى الحطيئة أن يأتي إليهم، فأبى وامتنع، أراد أن لا يتحول عن جوار الزبرقان. فأرسلوا هؤلاء بغيض وبنو إخوته وبنو عمه، أرسلوا إلى زوجة الزبرقان وقالوا لها، دسوا إليها من قال لها إن الزبرقان يريد أن يتزوج ابنة الحطيئة مليكة، وكانت فتاة جميلة، فظهر منها ما يظهر من النساء، ظهر منها جفوة للحطيئة. فأرسلوا إلى الحطيئة يعظونه وعدا عظيما، ويعني يقوله تحول إلينا. فقال لهم إن من عادة النساء التقصير والغفلة، ولست بالذي يحمل على صاحبها ذنبها، هي أذنبت وجفتني ولكن لا أحمل ذلك على الزبرقان لأن هذه من عادة النساء، فإذا جفيت وتركت تحولت إليكم. فألحوا عليه، ومع ظهور جفوة زوجة الزبرقان تحول إليهم. فلما تحول إليهم نصبوا له قبة عظيمة، وربطوا في كل طنوب من أطنابها جلة من جلال هجر، جلة وعاء كانوا يضعون فيه التمر، في كل حبل من حبال القباء من القبة الخيمة وضعوا له جلة ملأوها تمرا، وكانوا يرسلون عليه إبلهم في العشي فأكثروا له من التمر واللبن، وأعطوه ناقة حلوبا وأعطوه كسوة. فلما رجع الزبرقان من عند عمر سأل عنه فأخبر بالقصة، فركب فرسه وأخذ رمحه ووقف على نادي بني شماس وقال: ردوا علي جاري. فقال له بغيض: ليس هو لك بجار، وقد ضيعته وطرحته. فكادت تكون بينهم حرب، فأتى أهل العقول من قومهم فقالوا لبغيض: رد على الزبرقان جاره. فقال بغيض: لا أرده عليه وقد لا أخرجه وقد آويته، ثم هو رجل حر مالك لأمره، فخيروه، فإن اختارني لم أخرجه، وإن اختاره لم أكرهه. فخيروا الحطيئة فاختار بغيضا، فجاء الزبرقان حتى وقف على الحطيئة وقال له: يا أبا مليكة، أتحولت عن جواري من ذم وسخط؟ فقال الحطيئة: لا. فانصرف الزبرقان. فجعل بعد ذلك الحطيئة يمدح بغيضا وإخوانه ولا يهجو الزبرقان، وبغيض وإخوانه يحرضونه على هجو الزبرقان، وهو يقول لهم: لا ذنب للرجل عندي. من سوء حظ الزبرقان، بقى في ذاك الشيء اللي داروا له، سيندب رجلا من بني النمر بن قاصد ليهجو بغيضا، فهجاه ذلك الرجل بقصيدة مما جاء فيها أنه قال له: وما أضحى لشماس بن لئين، قديم في الفعال ولا رباء. يعني ليس له في حسن الفعال وفي المكارم، ليس له قديم. هذا الرجل التيل كرم الحطيئات شيء غير جديد، يعني ليس له آباء كرماء وأجداد كرماء. وما أضحى لشماس بن لئين، قديم في الفعال ولا رباء، ولكن الحطيئة قال قولا، يعني لما كان يمدح بغيضا، ولكن الحطيئة قال قولا فهذا من مقالته جزاء. فحينئذ هجا الحطيئة الزبرقان، وهجاه بقصيدة مشهورة يقول فيها: والله ما معشر لام امرأ جنوبا، جنوبا يعني غريبا، والله ما معشر لام امرأ جنوبا في آل لئي بن شماس بأكياس، ما كان ذنب بغيض لا أبا لكم، في بائس جاء يحدو آخر الناس، لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسح وإبساس. مريتكم المري، ويعني إذا أريد حلب الناقة يمسحون ضرعها ليدر لبنها، هذا الفعل هو المري. وتقول لهم لقد مريتكم، لما رأيتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسح وإبساس. الإبساس هو تبقوا يقولون الناقة بس 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 لترسل لبنها. لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي، فما ملكت بأن كانت نفوسكم كفارك، بحال شي امرأة كرهتني، كفارك كرهت ثوبي وإلباسي، حتى إذا ما بدا لي غيب أنفسكم ولم يكن لجراحي فيكم آسي، أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كالياسي. الحر لا يحتاج أن تطرده بقولك، إنما إذا يئس من نوالك طرد، هذا هو طرده. ولن ترى طاردا للحر كالياسي، ما كان ذنب بغيض أن رأى رجلا ذا فاقة عاش في مستوعر شاسي، جارا لقوم أطالوا هون منزله وغادروه مقيما بين أرماسي، ملوا قراه، ملوا ضيافته، ملوا قراه وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأدراس. دعي المكارم، تقول الزبرقان، دعي المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني مرؤتك اتسعت لأكلك وشربك. وهذا كان قبيحا جدا عند العرب، وهذا هو البيت اللي غضب له الزبرقان، وهذا داء وقوله واقعد فإن، يعني قال له: ألم يبلغ من مرؤتي إلا أن أكل وأشرب؟ هو سيد من السادات، يأكل الناس معه ويشربون. فقال: دعي المكارم لا ترحل لبغيتها، وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، ما كان ذنبي أن فلت معاولكم من آل لئي صفات أصلها راسي، قد ناضلوك فسنوا من كنانتهم مجدا تليدا ونبلا غير أنكاسي، سيري أمام نقد يلو، سيري أمام فإن الأكثرين حصن والأكرمين أبا من آل شماسي. فشكاه الزبرقان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسجن عمر الحطيئة. فلما سجن الحطيئة بدأ يتودد إلى عمر ويرسل إليه بالأشعار ليخرجه، حتى أرسل إليه يوما بيتين من الشعر مشهورين يقول فيهما: ماذا تقول لأفراخ، زعما وليداته قال لهم الفريخات، ماذا تقول لأفراخ بذي مراخ، بحد ذاك الموضع اللي سميته ذي مراخ، زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فأخرجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأوهم واستدعى سكينا وأوهمه أنه يريد قطع لسانه، فجزع لذلك الحطيئة وقال: والله يا أمير المؤمنين لقد هجوت به أمي وأبي وزوجتي ونفسي. ماشي الزبرقان، أنا أمي وبا. فتبسم عمر رضي الله عنه وقال: ما قلت فيهم؟ فأخبره فكان مما قال فيهم فكان مما قال في أمه يهجها: تنحي فاجلسي عني بعيدا، أراح الله منك العالمين، أغربالا إذا استودعت سرا، وكانونا على المتحدثين، حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يسر الصالحين. وقال فيها أيضا: جزاك الله شرا من عجوز، ولقاك العقوق من البنين، لسانك مبرد لا خير فيه، ودرك در جاذبة دهين. ومما هجا به أباه قوله: لحاك الله ثم لحاك حقا أبا، ولحاك من عم وخال. انت ما تصلح بو، ما تصلح عم، ما تصلح خال، انت حاجة تصلح لها. قال: لحاك الله ثم لحاك حقا أبا، ولحاك من عم وخال، فنعم الشيخ أنت لدى المخازي، وبئس الشيخ أنت لدى المعالي. جمعت اللؤمة، لا حياك ربي وأبواب السفاهة والضلال. ومما قال يهجو به زوجته هذا البيت: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. ومما قال يهجو به نفسه هو: قالوا خرج يوما فلم يصادف أحدا، ويتمتم ببيت من الشعر يقول: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري لمن أنا قائله. وهو يدور لا يجد أحدا يحدثه بذلك الشر. قالوا: فاطلع على بئر فرأى ظله فيه، فقال: أرى لي وجها شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. فابتسم عمر رضي الله عنه وأطلقه، واشترى منه أعراض المسلمين، أعطاه 3000 درهم على أن لا يهجو مسلما أبدا. الحطيئة له وصية من طرائف الوصايا يتناقلها أهل الأدب. قالوا: لما حضرته الوفاة جاءه قومه فقالوا له: يا أبا مليكة أوصي. فقال لهم: ويل للشعر من راوية السوء. فقالوا: يا حطيئة اتق الله وأوصي. فقال: من الذي يقول إذا أنبض الرامون عنها ترنم الترنم ثكلا أثقلتها الجنائز؟ فقالوا: الشماخ. فقال: أخبر غطفان أنه أشعر العرب. قالوا: ويحك، أهذه وصية؟ أوصي. فقال: أخبر أهل امرئ القيس بأنه أشعر العرب، حيث يقول: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. فقالوا: ويحك، اتق الله، أوصي بما ينفعك. فقال لهم: أخبر الأنصار بأن صاحبهم أشعر الناس، حيث يقول: يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. فقالوا: يا حطيئة أوصي. فقال: الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه. فقالوا له: ألك في غير هذا؟ ألك حاجة؟ قال: لا، ولكن أجزع على المديح الجيد أن يمدح به من ليس له أهلا. فقالوا له: من أشعر الناس؟ فأشار إلى فمه وقال: هذا الجحير إذا طمع في خير. فقالوا له: فما توصي للفقراء؟ أوصي للفقراء. فقال: أوصيهم بالإلحاح في المسألة، فإنها تجارة لا تبور. فقالوا: فما توصي لليتامى؟ فقال: أوصي بأن تأكلوا أموالهم وتتزوجوا أمهاتهم. فقالوا: هل لك حاجة في غير هذا؟ قال: نعم، تحملونني على أتان. أتان أكرمكم الله يا أنثى الحمار. قال: تحملونني على أتان وتتركونني راكبها حتى أموت، فما مات كريم قط على فراشه. قالوا: ولم يموت كريم قط على أتان. فأركبوه على الأتان وصاروا يذهبون به ويجيئون، وهو يقول: لا أحد ألأم من حطيه، هجا بنيه وهجا المريا، من لؤمه ما تعالى فريا، وبقي على ذلك حتى مات. نعم.
إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
إنها ليست بنجس، هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الهرة طاهرة العين، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الهرة نجسة، ومن الحنفية من يقولون هي طاهرة لكن مكروهة. والصحيح مذهب الجمهور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. وهذا فيه أيضا دليل على أن سؤر الهرة طاهر، إذا ولغت في شيء فإن ذلك الذي ولغت فيه لا يتنجس لأنها ليست بنجس. وهذا أيضا مذهب الجمهور الذين ذكرت لكم. والأحناف يرون أن سؤرها نجس، ومنهم من يرى أن سؤرها أنها طاهر ولكن سؤرها يعني ليس نجسا لكنه مكروه. واستدلوا على ذلك بما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهر سبع وسؤر الأسباع نجسة، وهذا الحديث ليس بصحيح. واستدل بعضهم على ذلك أيضا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، وإذا ولغ الهر في إناء أحدكم فاغسلوه واحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختلفت فيه أنظار أهل الحديث، فبعضهم يرى أن هذه الزيادة شاذة، لأن الحديث اللفظ المشهور من غير ذكر ولوغ الهر. وقال الشافعي على تقدير صحة هذه الزيادة فهو حديث متروك الظاهر إجماعا. لماذا؟ لأن هذا الحديث على تقدير صحته يدل على وجوب غسل الإناء إذا ولغ فيه الهر، ولا أحد من أهل العلم يقول إن ذلك واجب. وعلى هذا فمذهب الجمهور هو الأظهر، والله سبحانه أعلم. نكتفي بهذا، نستمر في مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.